إذا أردنا أن ننظر إلى هذا التاريخ سنجد أن هناك عملية تأسيسية منذ أن تم يعني عدم وصول الشخص المناسب والمكلف بالأساس بموضوع خلافة النبي. سنجد أن هناك منهجا اعتمده أهل البيت عليهم السلام يرتكز على بناء الإسلام من خلال أركان متعددة، خليني استعمل كلمة أجنحة لكي يستطيع أن يطير الإسلام بطريقة صحيحة، أن هذا الإسلام لكي نستطيع أن نبنيه في نفوس الناس وفي نفوس المسلمين بطريقة صحيحة يجب أن يعتمد على أركان أساسية. الركن الأول هو الركن الفقهي بطبيعة الحال، لأنه يعتمد على الأحكام الشرعية، وهذا الدين هو دين أحكام، وبالتالي هناك تكليفات تكاليف شرعية موجهة إلى الإنسان. سنجد أن هذه الأحكام الشرعية قد بنيت بشكل أساسي على يد الإمامين الباقرين، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. هناك أيضا ينبغي أن نلتفت أنه هذا الإسلام كما أنه يحتاج إلى أحكام فقهية هو يحتاج أيضا إلى عقائد صحيحة بسبب الانحرافات الكثيرة التي حصلت في الأمة من وراء الكثير من الفرق والتيارات الكلامية التي كان جزءا منها مدفوعا من الحكام بل مؤسسا من قبل الحكام. ونحن نعلم أن الكثير من الفرق الكلامية أسسها الحكام كانوا يريدون أن ينشروا بعض الأفكار كالجبرية والقدرية وما إلى ذلك. سنجد أنه هناك يعني بعض الأئمة، طبعا كل الأئمة يقومون، لكن أقول بما برز من دور أنه هناك بعض الأئمة تصدوا للشق العقائدي. إذن لدينا أحكام ولدينا عقائد، نحتاج إلى أمرين أيضا في غاية الأهمية، وهنا تكتمل العناصر الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في الإنسان المسلم. العنصر الثالث هو الروحاني، البعد الروحي، وهذا الأمر تكفلت به الكثير من الأدعية، سواء كانت الأدعية المأثورة عن النبي أو عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بعد ذلك الصحيفة السجادية والإمام زين العابدين وإلى ما هنالك. البعد الرابع والأخير هو البعد، خليني أقول العاطفي، هنا أريد أن أميز بين العاطفي والروحاني. العاطفي الوجداني الذي ينبغي أن يدفع الإنسان نحو الصمود، نحو الصبر، نحو التضحية وإلى ما هنالك. كان هذه المهمة منوطة بالإمام الحسين عليه السلام. سنجد أنه هذه المحاور الثلاثة باستثناء الرابعة تكفل بها الأئمة كل بحسب الوظيفة وبحسب الظرف التاريخي. هذه المهمة الرابعة كانت مهمة ثورة الإمام الحسين، لأنه مع وجود الفقه والأحكام ومع وجود العقيدة الصحيحة ومع وجود الروحانية وإلى ما هنالك، كيف يمكن للمسلم أن يتحمل المصاعب، المشقات، التحديات، التهديدات، القتل، العنف، إن لم يكن يملك هذه الروحانية الرابعة التي كرستها كربلاء، كرستها عاشوراء. الكثير من الناس سوف تسقط، ونحن شاهدنا عبر التاريخ إنه الكثير من الشخصيات كانت تعرف الحكم الشرعي وكانت تعرف عقيدتها العقائد الصحيحة وربما كانت لديها بعض الروحانيات والأخلاق، لكنها ربما اعتقدت أنه هي ليست تكليفة على سبيل المثال أن يضحي بنفسه في سبيل الدعوة، أو أن يقدم التضحيات في سبيل الدعوة، أو أن يتحمل التهديدات، أو أن يقف في وجه الظالم، أو أن يقول كلمة حق عند سلطان جائر ولو استدعى الأمر إلى بذل النفس. لكن هذه الرابعة هي كانت الأساس، وهذه الرابعة هي التي حفظت الإسلام. وبعد ذلك سنجد أن الكثير من التحديات التي واجهت المجتمع الشيعي، هذه الثلة والنخبة التي أسسها الأئمة وبعد ذلك أن اتسعت، لولا ثورة الإمام الحسين، لولا عاشوراء، لولا كربلاء لسقط الكثيرون ولم يقبلوا أن يتحملوا كل هذه التحديات وهذه المصاعب. لماذا كان ذلك؟ لأن الأمور السياسية، وكانت يعني الإخبارات الغيبية حتى من النبي أن هناك غيبة وأن المشروع الإلهي لن يتحقق إلا بالإمام الثاني عشر، بدولة عادلة، بدولة يقودها إمام معصوم هو الإمام الثاني عشر، الإمام الحجة عجلة عرفه الشريف. طيب، هذا الانتظار لا شك أنه لن يكون قصيرا بطبيعة الحال. طالما أن الانتظار سوف يطول، إذن هذا البعد الرابع تحدثنا عنه، بعد كربلاء، للبعد الذي أسسته كربلاء، سيحتاج إليه الجماعة الشيعية في مرحلة الانتظار وفي مرحلة التمهيد لتحقيق الحكومة الإلهية. من هنا لا يمكن لنا أن نفصل بين في موضوع كربلاء بين أمرين. الأمر الأول هو في نفس القيام الإمام الحسين عليه السلام بثورته في وجه الظلم وفي وجه الانحرافات التي أصابت الأمة. من هنا هو قالها وأعلنها صراحة: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا بعد أول، هذا خلينا نسميه بعد لحظوي، بمعنى أن هناك سلطة قائمة الآن لا أستطيع أن أقول له نعم، ومثلي لا يبايع مثله. لكن البعد الثاني كان في التحضير. من يقرأ كربلاء بتفاصيلها سيجد أن الكثير من المشهديات الموجودة في هذه الملحمة الكبيرة كانت مشهديات يراد منها أن تتحول فيما بعد إلى صور متخيلة عند الناس، تستطيع أن تقدم تعبئة قوية. وأنا أقول الآن وأنا أتحدث على التلفزيون أنه الكثير من المخرجين يعرفون ما معنى أن يقف الإمام الحسين على سبيل المثال ويملأ يده بالماء ثم يرميها إلى الهواء. هذه مشهدية، هو يقدم مشهدية تلفزيونية، مشهدية مسرحية. طبعا هنا المسرحية المقصود بها مسرحية بالمعنى الإيجابي، يعني يريد أن يترك أثرا معنويا في المتلقي. وعاشوراء مليئة بهذه المشهديات، مليئة بمشهديات مختلفة. هناك لطف إلهي، وأنا هذا قناعتي الشخصية، هناك لطف إلهي كان يجري في تفاصيل كربلاء، تفاصيل ما يحدث لكل شخص كان مع الإمام الحسين عليه السلام. لأن كل شخص له مدرسة، كل شخص كان يمثل نموذج لاتجاه معين، اجتمعت هذه الاتجاهات. من هنا بهذه النظرة نستطيع أن نفهم أن البعد الأساسي لكربلاء لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام لم يكن فقط في تلك المقتلة اللحظوية، الاستشهاد اللحظوي الذي حصل في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني من السنة الفلانية، وإنما القيمة الكبرى تكمن في أنها استطاعت أن تعطي بعدا رابعا غير البعد الفقهي والعقائدي والروحاني، هو البعد كما قلت العاطفي الثوري الذي يمكن أن يتحول إلى، خلينا نقول، إلى أداة وإلى فاعلية يمكن أن تمكن وتؤهل الشيعة فيما بعد في أن يتحملوا كل المصاعب في سبيل الوصول إلى موضوع العصر المنشود في بناء الدولة المهدوية. هذا أمر طبيعي لسببين. السبب الأول أنه سنلاحظ أنه منذ النبي حتى الإمام الحادي عشر، الإمام العسكري عليهم السلام جميعا، كانوا يحضرون للحظة الغياب، للحظة الغيبة، واحد. ثانيا بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة للموضوع يعني الإخبار، في النقطة الثانية أن الأهداف واحدة، الأهداف مشتركة. ما هي الأهداف؟ أعلن عنها الإمام الحسين: أنا ما خرجت لطلب الإصلاح في أمة تجدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما معنى إصلاح في أمة تجدي وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ يعني إقامة حكومة إسلامية، إقامة حكومة إلهية بعد الانحراف الكبير الذي حصل في الأمة. طيب ما الهدف الأساسي النهائي لموضوع الغيبة وموضوع الظهور المقدس للإمام الثاني عشر عجلة على فرج الشريف؟ ما هو؟ سيخرج ليأمل الأرض قصة وعدلا بعدما أن ملئت ظلما وجورا. إذن إقامة الحكومة الإلهية. لماذا؟ لأنه المشروع الإلهي للإنسان في الأرض وجعل الإنسان الكامل خليفة في الأرض إنما هو لتحقيق هذا المشروع. ما هو المشروع؟ إقامة حكومة إلهية لإيصال الإنسان إلى كماله المنشود، الذي لا يمكن له للإنسان أن يصل إلى هذا الكمال، أن يصل إلى الغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها، إلا بواسطة الإمامة وبواسطة الإنسان الكامل. لأن مهمة الإمامة هي مهمة إيصالية، أن يوصل الإنسان إلى كماله. إذن العلاقة بين عاشوراء كربلاء وبين الإمام الحجة على طلعة الفرج علاقة وثيقة جدا. لماذا؟ لأن كما قلت علاقة وثيقة، إن من على مستوى التمهيد، علاقة إن على مستوى التمهيد أو على مستوى الأهداف المشتركة بطبيعة الحال، لأنها مدرسة واحدة، مدرسة نبوية، الكل يأخذ من مشكات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.